بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أحاديث منها: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، هو من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه الترجمة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعبد لله جل وعلا بالليل بصلاة القيام، قيام الليل والتهجد، خص الترجمة رحمه الله تعالى بذلك. والعبادة أوسع من هذا المعنى، تتناول كل طاعة وكل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نفلا كانت أو فرضا، لكن المصنف رحمه الله تعالى خص هذه الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل، وأورد جملة من الأحاديث في هذا الباب، ثم أورد هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. صلى من النهار 12 ركعة، أي أنه لا يوتر في النهار، لا يوتر في الضحى. فإذا صلى، إذا نام أو غلبته عيناه صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة الليل، صلى في الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي في الليل 11 ركعة فلا يوتر في النهار، فيشفع الوتر فيصلي صلوات الله وسلامه عليه 12 ركعة. فيؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار، يصليه في النهار في الضحى ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، وقت صلاة الضحى. فإذا كان يوتر ب7 يصلي في الضحى 8، وإذا كان يوتر ب9 يصلي في الضحى 10، إذا كان يوتر ب11 ركعة يوتر يصلي في الضحى 12 ركعة، وهكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي هذا أن من كان ذا عناية بصلاة الليل ثم غلبته عيناه أو نام فلم يتمكن من أداء هذه الصلاة في الليل فصلاها في الضحى كتبت له كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: كأنما قامها من الليل، كأنما قامها من الليل. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل يمكن أن تقضى، أو يشرع أو يجوز أن تقضى في الضحى، لكن لا تصلى وترا وإنما تصلى شفعا. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل أي ليصلي صلاة الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فليفتتح صلاة من الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم ليكون ذلك أنشط له في صلاته للليل، فلا يدخل في صلاة طويلة أو قيام طويل مباشرة، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما قيام الليل، وتكون أيضا طاردة للنوم والنعاس فينشط، ثم يدخل في صلاة الليل ويطول فيها ما شاء. قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين بركعتين خفيفتين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه ما زاد على 11 ركعة، وجاء عنها وعن غيرها أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الليل 13 ركعة 13 ركعة. فحمل أهل العلم ذلك على هاتين الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص الصحابة على معرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه من الليل للصلاة، مثل ما مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة في بيت خالته ميمونة، ومراده من ذلك أن يرمق صلاة النبي وأن ينظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. فمثله صنيع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في الليل. يقول فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط الخيمة، الفسطاط الخيمة. وقوله هنا أو فسطاطه هذا يدل أنه عندما رمق بيت النبي أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا في الحضر، لم يكن هذا في الحضر في بيته عليه الصلاة والسلام الذي يكون معه فيه أزواجه، لأنه لا يفعل ذلك، لا ينظر إليه عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه عليه الصلاة والسلام أزواجه، وإنما هذا كان في سفر، كان في سفر في فسطاط خيمة نصبت له عليه الصلاة والسلام فكان فيها، فلهذا حرص زيد بن خالد أن يتوسد عتبة الفسطاط، يعني يكون على باب الفسطاط حتى ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان معه في بيته أو في هذا الفسطاط أحد من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لا يرمقه وهو على هذه الحال. فإذا يحمل هذا الحديث على أنه في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، عتبته أو فسطاطه. يقول فصلى ركعتين خفيفتين، فصلى ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان هما اللتين إليهما الإشارة في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان مدعاة للنشاط وطرد النوم وتبعث في الإنسان النشاط والعزيمة، ثم بعد ذلك يدخل الإنسان في صلاة الليل ويطول فيها ما شاء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها ثلاث مرات رضي الله عنه، مؤكدا ومبينا طول الركعتين، طول الركعتين كررها ثلاث مرات، كل ذلك للتأكيد على طول الركعتين. ويتبين في بعض الروايات مثل ما سيأتي في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة من طوال السور، مثل لما صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة فافتتح بسورة البقرة، قال فقلت يركع عند المئة، فوصل المئة واستمر، قال قلت يركع عند المئتين ووصل المئتين واستمر، قال قلت يركع عند خاتمتها، فختم البقرة وقرأ النساء، وقرأ النساء كاملة. فكان عليه الصلاة والسلام يطول، صلى معه مرة عبد الله بن مسعود، وسيأتي الحديث عند المصنف يقول فهممت بأمر سوء، يقول ابن مسعود هممت بأمر سوء، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة، هممت أن أقطع الصلاة. فهذا كله يوضح قول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه طويلتين طويلتين طويلتين، يعني يؤكد على طول الركعتين اللتين ركعهما عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين الخفيفتين. فكان أولا يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي ركعتين طويلتين، وهاتان الركعتين هاتان الركعتان هما أطول ما يكون منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، هما أطول ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لأن الإنسان عندما يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين تنشطه، ثم يستغل نشاطه وراحة بعد النوم فيصلي ويطول، ثم التي تليها تكون أيضا أخف منها وهكذا. فأطول ما كان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل هما الركعتان الأوليان بعد الركعتين الخفيفتين، بعد الركعتين الخفيفتين. قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، دون اللتين قبلهما، يعني أقل منهما في الطول، أقل منهما في الطول. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص، وكان أطول ما يكون منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل الركعتان اللتان يبدأ بهما صلاة الليل بعد الركعتين الخفيفتين. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، فذلك 13 ركعة. فهنا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وأيضا مر نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدم الحديث، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذه 13 ركعة. وحديث زيد بن خالد ذكر ذلك، فيكون 13 ركعة مضموما إليها ماذا؟ الركعتين الخفيفتين. وقول عائشة ما زاد في صلاة الليل على 11 ركعة، يعني بدون هاتين الركعتين الخفيفتين، وسيأتي أيضا ما يوضح ذلك ويبينه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، والسؤال عن قيامه الليل صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لما قالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هل عدت هنا الركعتين الخفيفتين أو لا؟ ننظر السياق، قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، الأربع الأول يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن لم تذكر عائشة هنا رضي الله عنها الركعتين الخفيفتين، فقولها ما زاد على 11 ركعة لم تذكر في هذا الحصر وفي هذا العدد الركعتين الخفيفتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل، وجاء عنه أيضا التوجيه بذلك، قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومر معنا في حديث زيد بن خالد أنه كان يفتتح أنه افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، واضح أنها لم تدخل في هذا الحصر ما زاد على 11 ركعة، لم تدخل في هذا الحصر الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل، فلا يكون قولها ما زاد على 11 ركعة معارضا ما صح عنها وعن ابن عباس وعن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، لأنه إذا أدخلنا الركعتين الخفيفتين فالعدد 13 ركعة، وإذا لم ندخل الركعتين الخفيفتين فالعدد كما ذكرت عائشة هنا رضي الله عنها 11 ركعة. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لكن هما أقصر من الأربع الأول كما يوضح ذلك حديث زيد بن خالد، لأنه نص رضي الله عنه ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، وهكذا يقل الطول في الركعات. قالت ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي، أي أنه عليه الصلاة والسلام وإن نامت عيناه فقلبه صلى الله عليه وسلم مستيقظ ليس بنائم. قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، أي أنه عليه الصلاة والسلام عندما ينام مطمئن للقيام لصلاة الوتر، لأن قلبه لا ينام، لأن قلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه في الجملة فائدة فيما يتعلق بيقظة القلب من حيث همته ورغبته في العمل، في العمل الصالح. فالقلب كلما عمر رغبة في العمل الصالح الجسد تبع له، الجسد يكون تبعا له، فإذا ضعفت الرغبة في القلب يضعف الجسد عن القيام بها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. تقرأ الذي بعده.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أورده من 3 طرق كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وهذا نظير حديث عائشة المتقدم قبل هذا الحديث أنه يصلي من الليل 11 ركعة، ولا يكون معدودا هنا الركعتين الخفيفتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل، اللتين كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم قيام الليل. وبعض أهل العلم ألمح هنا إلى لطيفة، قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل مساوية لصلاته الفرض في النهار، مساوية للفرض في صلاة النهار، لأن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، وتر النهار المغرب 3 ركعات، فهذا العدد 11 ركعة. فإذا ضممنا الركعتين الخفيفتين وضممنا إلى ذلك أيضا صلاة الفجر في أول النهار، فتكون صلاة الليل، يعني عناية النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل بهذا العدد مساوي لصلاة النهار. هذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم. وهو عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يزيد في صلاة الليل عن هذا العدد كما جاءت بذلك الأحاديث، إلا أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. فصلاة الليل لا تقيد بعدد. نعم يقال أن العدد الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لكن لا يدل على المنع من الزيادة على ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. وهذا الحديث كما نبه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم رواه أيضا مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه: فإذا فرغ منها يعني الوتر اضطجع على شقه الأيمن. لكن يقول الحافظ بن حجر: قد خالفه يعني خالف مالك أصحاب الزهري، قد خالفه أي خالف مالك أصحاب الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وتفرد مالك عن الرواة عن الزهري بأن ذكر الاضطجاع بعد الوتر، لكن أصحاب الزهري الذين شاركوا مالكا في رواية هذا الحديث ذكروا أن الاضطجاع كان بعد صلاة الفجر، قال الحافظ وهو المحفوظ، فتكون هذه الرواية من قبيل الشاذ، تكون هذه الرواية من قبيل الشاذ، لأن مالكا رحمه الله تعالى خالف فيها أصحاب الزهري، وقد روى الحديث بلفظ أن هذا الاضطجاع إنما كان منه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. لكن مر معنا اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر في حديث متقدم لعله حديث عبد الله ابن عباس، هكذا، نعم، حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم برقم 265، قال: ثم أوتر ثم اضطجع، ثم أوتر ثم اضطجع، نعم.
قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا لا يعارض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه يصلي 11 ركعة أو أنه يصلي 13 ركعة أو أنه كذلك أيضا يصلي أقل من هذا العدد. جاء في صحيح البخاري عن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر. وهذا محمول عند أهل العلم على أوقات متعددة وأحوال مختلفة، محمول على أوقات متعددة يعني ليالي متعددة، وأيضا أحوال مختلفة من حيث النشاط ومن حيث الأسباب الأخرى. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة ويصلي 9 ويصلي 7 بحسب الأحوال، نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة الذي شك في المائدة أو الأنعام. قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر لكبريائه وعظمته. ذا الملكوت أي صاحب الملكوت، ذا الملكوت أي صاحب الملكوت، ملكوت فعلوت من الملك، وجبروت أيضا فعلوت من الجبر، والله عز وجل هو الملك وهو سبحانه وتعالى الجبار جل وعلا. فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه كلها أوصاف لله جل وعلا يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بها، يفتتح صلاة الليل بها كما في هذه الرواية أو كما في هذا الحديث. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومعنى سبحان أي تنزه وتقدس ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة أي قرأها كاملة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني ركع عليه الصلاة والسلام قريبا من القيام، فهذا فيه طول الركوع، فيه طول ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب، فقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتكرار ذلك كل ذلك تعظيم للرب سبحانه. وأيضا في الحديث الآخر الذي أشرت إليه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، يعني الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه طويلا نحو من الركوع، والركوع نحو من القيام، فهذا يدل على طول ذلك. وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه في سجوده هذا الطويل. فمعنى ذلك أن هذه تتكرر على لسانه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا في سجوده. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، أي في الطول، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة أحد الرواة الذي شك في المائدة والأنعام أي أيهما ذكر في الحديث. فهذا فيه طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء في حديث زيد بن خالد قال طويلتين طويلتين طويلتين، ونظير ما جاء في حديث عائشة قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، هكذا أثبت في المطبوع هنا، والصواب ابن يزيد، طلحة ابن يزيد كما في تهذيب الكمال للمزي. قال وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. والحديث في إسناده رجل لم يسم مبهم، رجل لم يسم، وهو الذي يروي عنه أبي حمزة، قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار، أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد الذي عرفه الترمذي قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد وثقه النسائي. والرجل المبهم جاء في الطيالسي في رواية الطيالسي للحديث عن شعبة بالإسناد نفسه التصريح بأنه صلة بن زفر، بأنه صلة ابن زفر وصلة ثقة، وصلة ثقة. ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد، لأن الرجل الذي لم يسم جاء عند الطيالسي بالإسناد نفسه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن صلة بن زفر عن حذيفة، ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد. نعم،
ما يكون في تصحيح للمشهور أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي، والذي مر معنا يروي عن ابن عباس،
هنا قال أبو حمزة. نعم، يمكن تراجع هذه. نعم تراجع.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية من القرآن ليلة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني يردد هذه الآية في ليلة واحدة. وجاء في حديث آخر عن أبي ذر ذكر نحو من هذا وذكر الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكرر هذه الآية عليه الصلاة والسلام قام بها ليلة يكررها عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤخذ من جواز ذلك ومشروعيته. وابن القيم رحمه الله تعالى له في بعض كتبه كلام جميل يذكر فيه أن تكرار الآية إذا علم العبد من نفسه حاجة إلى آية معينة قال كونه يرددها ويداوي نفسه بها خير من أن يقرأ ختمة ولا يتأمل ولا يتدبر. فقراءة آية بتدبر مع تكرارها والتأمل فيها ومداوات النفس بهذه الآية خير من هد القرآن والقراءة بدون تدبر. فمثلا يعني إذا علم الإنسان في نفسه ضعف في جانب التوكل وأخذ يداوي نفسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكررها وينمي في قلبه ماذا؟ إيمانه بالتوكل على الله وإيمانه بكفاية الله سبحانه وتعالى بعبده. إذا كان في قلبه شيء من الخوف من أوهام أو أشياء أو وساوس أو نحو ذلك ثم أخذ يداوي نفسه بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ويكررها يداوي نفسه بها حتى يطرد عن قلبه ما قد يعتريه من مخاوف أو وساوس أو نحو ذلك. فهذا من أنفع ما يكون للعبد. ولو استمر ليلة واحدة بأكملها يردد آية واحدة مع التدبر ومداوات النفس بذلك فهذا أنفع للعبد. فهذا الحديث يستفاد منه ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري أن من حديث أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها، يعني يردد هذه السورة قل هو الله أحد في قيامه لليل لا يزيد عليها، هكذا يقول الرجل لا يزيد عليها، كأنه يقللها يعني هذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقللها، يقول الليل كله يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فلما يستشعر الإنسان هذا المعنى، استشعر هذا المعنى ويردد آية أو سورة معينة لعظمتها أو لمداواة نفسه بها أو لتقوية توحيده وإيمانه بربه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم بقول هو الله أحد في كل ركعة، يختم بقول هو الله أحد كل ركعة، فكأن أشكل عليهم ذلك فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، لماذا هذه العناية بالسورة هذه، لماذا يقرأها في كل ركعة، سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة، أن آيات الصفات، الآيات التي في القرآن فيها أسماء الله فيها صفاته أعظم من الآيات الأخرى. الآيات التي يذكر الرب سبحانه وتعالى فيها نفسه ويذكر فيها أسماء وصفاته أعظم من الآيات التي يذكر فيها بعض مخلوقاته. ولهذا القرآن متفاضل، القرآن متفاضل ليس باعتبار من تكلم به، الذي تكلم به رب العالمين، لكنه باعتبار ألفاظه وباعتبار معانيه وألفاظه الدالة على المعاني، باعتبار المعاني وباعتبار الألفاظ الدالة على المعاني. فسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان وذكر صفة الرب جل وعلا، فكانت تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قيل لأحد من هو الله وقال الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان الجواب أوفى ما يكون، لكان الجواب أوفى ما يكون. وآية الكرسي تعدل، هي أعظم آية في القرآن كما في حديث أبي بن كعب، هي أفضل آية في القرآن الكريم لأنها أخلصت للتوحيد، فيها من صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من 20 صفة، وفيها 5 أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وصدرت بتوحيد الله، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله. وفيها 12 برهانا على توحيد الله جل وعلا ووجوب إخلاص الدين له، فهي أعظم آية في القرآن جمعت التوحيد ودلائله. وكما ذكر أهل العلم ما ذكر في هذه الآية، آية الكرسي، من دلائل التوحيد وبراهينه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من القرآن الكريم. ولهذا كان فقه أبي بن كعب رضي الله عنه عظيما، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، والحديث في صحيح مسلم، أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، وأبي من حفاظ القرآن يحفظ القرآن كله، والقرآن أكثر من 6000 آية، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الوقفة نفسها يقول أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. لاحظ الآن أبي أجاب بهذا الجواب واختار هذه الآية من بين حفظ القرآن ويحفظ القرآن كله وآياته تزيد على 6000 آية، اختارها في الوقفة نفسها، عدد الآيات الكثير الذي اختار منه هذه الآية، وأيضا ليس هناك مدة زمنية مثل شهر يقول له فكر لمدة شهر وادرس الموضوع واعطينا الجواب. لا، في الوقفة نفسها ليس فيه مهلة زمنية للتفكير في الجواب. ما قال ابحث المسألة الأسبوع كامل أو شهر كامل وتعالوا أعطينا الجواب، وإنما في الوقفة نفسها أجاب قال آية الكرسي. وهنا ندرك مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم آية في القرآن، أن أعظم شيء في القرآن التوحيد. ولهذا لما قال أي شيء معك أعظم، رأسا استبعد الآيات التي تتعلق في الأحكام بالآداب بأخبار اليوم الآخر إلى آخره كل هذا، وركز على الآيات التي فيها توحيد الله، واختار من الآيات التي جاءت لتقرير توحيد الله، وأتى بأجمع آية مرت عليه في القرآن، فذكر آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لتقرير التوحيد وذكر براهينه. ولهذا آية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى، وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها 12 برهانا على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ووجوب إخلاص الدين له. وهذه البراهين بينتها في رسالة مطبوعة مختصرة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، أي والدلائل التي اشتملت عليها آية الكرسي في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص الدين له. الشاهد تكرار الإنسان لآية معينة يقوم بها ليلة أو يكررها في وقت ما من أوقاته، يرددها، يقوي مثلا التوحيد في نفسه أو يعالج مثلا أمرا في نفسه، فهذا لا بأس به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة يدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية من القرآن ليلة، أي يردد تلك الآية. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان صلاة النبي، بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل، ونظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وحديث عائشة وحديث حذيفة، كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة الليل. يقول رضي الله عنه صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما، يعني استمر قائما وطال قيامه عليه الصلاة والسلام. قال حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ يعني ما هذا الذي هممت به ووصفته بأنه أمر سوء؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تعب رضي الله عنه وأرضاه، تعب من طول القيام. ونحن مر معنا أظن في أول حديث ساقه، نعم، أو أول حديث ساق المصنف، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، فقام إلى جنب عبد الله بن مسعود ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى تعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طول القيام، فهم أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقعد. قال هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء. ومن الفوائد التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، يعني يقرأ قراءته التي يقرأها في قيامه في صلاة الليل يقرأها وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يحمل على الحالات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام متعبا أو مريضا أو نحو ذلك، فيصلي عليه الصلاة والسلام جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، 30 أو 40 آية هذه إذا صلاها الواحد منا يقول طولت وطول تعبت منه 30 آية أو 40 آية، فإذا 40 آية لو يقوم بها شخص في ليلة يمكن يحتاج يجلس حتى يلين قدميه ويكبس قدميه من طول القيام، لكن في هذا الحديث تقول قدر ما إذا بقي قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، قام وقرأ فهو قائم أي 40 آية، أي أنها تعتبر خفيفة جدا في حال احتياجه عليه الصلاة والسلام للصلاة وهو قاعد. هذا الحديث يليه عند المصنف عدد من الأحاديث في المعنى نفسه، فنرجع الحديث عنه وعن الأحاديث التي تليه إلى لقاء الغد على خير إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يعيننا جميعا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان شهر الخير والبركة والإيمان وقراءة القرآن، وأن يعيننا فيه جميعا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل لي أن أصلي 11 ركعة مع الإمام في صلاة التراويح في رمضان وأخرج لحديث عائشة؟
النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا اكتفى الإنسان بإحدى عشرة ركعة موافقة لحديث عائشة رضي الله عنها يخشى أن يفوته هذا الخير العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف. والإمام الذي يصلي قدرا زائدا على هذا العدد على إحدى عشرة ركعة لم يخرج بصنيعه ذلك عن عموم قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا كان الإمام يزيد على هذا العدد الأولى أن يصلي معه المسلم حتى ينصرف ليحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا لما يرغب في ذلك وأحب أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة فإنه هنا لا بد من التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الأفاضل، وهو أنه يجلس خلف الصف ويتحدث مع رفيقه أو مع زميله حديثا يشوش على المصلين، وهذا من الخطأ. وإذا كان رفع الصوت بالقرآن الذي يؤدي إلى التشويش على المصلي أو على القارئ ينهى عنه، فكيف بالأحاديث الجانبية؟ ولهذا إذا كان لا يريد أن يزيد على إحدى عشرة ركعة فيذكر الله أو يقرأ القرآن أو يستغل وقته بأمر مفيد، المهم لا يكون سببا للتشويش على المصلين و إشغالهم عن صلاتهم وعن الخشوع فيها. نعم.
هل أسماء الله وصفاته تتفاضل؟
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وقال: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه الأحاديث و ما جاء في معناه يدل على ذلك. وأيضا الحديث الآخر قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وأسماء الله الحسنى أيضا تتفاوت في معانيها، بعضها أسماء دالة على معان عديدة، وبعضها دال على معنى مفرد، وبعضها ترجع إليه معاني جميع الأسماء، مثل ما قال أهل العلم في لفظ الجلالة: الله، الله أي ذو الألوهية، والألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال، فترجع أسماء الله الحسنى كلها إلى هذا الاسم. ولهذا بعض أهل العلم قال هو الاسم الأعظم، وبعضهم قالوا الاسم الأعظم هو الحي القيوم، لأن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين، صفات الذات ترجع إلى الحي، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم. ولهذا ذكر اسم الجلالة الله في آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن، فهذا ونحوه مما يدل على ذلك.
يقول: كنت في مشاجرة مع أحد الأشخاص وقمت بسب الدين بدون تعمد، فأرجو الإفادة.
سب الدين ردة بدون تفصيل، سب الدين أو سب رب العالمين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام ردة عن دين الإسلام، وبمجرد السب لله أو لرسوله أو للدين يرتد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا أشد الحذر، وأن ينأى بنفسه عن مثل ذلك، لأن مثل هذا ردة، ومن حصل منه ذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد دينه من هذا الكفر بالله العظيم الذي هو أشنع الكفر وأفظعه والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.